فسفيان الثوري وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وبعض العلماء جعل سفيان أعظم وأقوى وأمكن من شعبة, وذلك بسبب أنهم عدوا يعني ما أخطأ به هذا وما أخطأ به هذا, فصار ما أخطأ به سفيان أقل مما أخطأ به شعبة, فصار سفيان أرجح من شعبة وإن كان كل منهما في القمة, وإن كان كل منهما في القمة, لكن يعرفون تمييز الشخص على الشخص بمعرفة قلة خطئه في حديثه, ويقارنون بين الخطأ القليل والخطأ القليل عند هذا وهذا, فإذا رأوا واحدا منهما أقل اعتبروه أمكن, وإذا كان أكثر من الثاني وإن كان قليلا اعتبروه دونه, اعتبروه دونه. أسفين إيش؟ يروي عن الضحاك بن عثمان. الضحاك بن عثمان أبو عثمان, وهو من رجال مسلم والأربعة كزيد بن الحباب, من رجال مسلم. أما الثوري طبعا هو عند الجماعة وحديثه عندهم كثير, وأما الضحاك بن عثمان أبو عثمان فهو أيضا مثل زيد بن الحباب من رجال مسلم والأربعة, من رجال مسلم والأربعة, وهو صدوق ربما وهم. ايش؟ صدوق يوهم, نعم. ايش بعده؟ عن نافع, ونافع هو مولى بن عمر, وهو الإمام المشهور الذي مر ذكره, وهو من الثقات الحفاظ المتقنين, بل هو أحد السلسلة الذهبية عند البخاري, حيث يقول أصح الأسانيد على الإطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر, مالك عن نافع عن ابن عمر. فنافع هو أحد السلسلة التي يقول عنها البخاري إنها أصح الأسانيد, فهو في القمة وهو من الثقات الحفاظ المتقنين, وهم الرجال الجماعة كما عرفنا ذلك فيما مضى. أما عبد الله بن عمر فهو ابن خطاب المعروف بكثرة الحديث, وهو أحد السبعة المكثرين في الصحابة الذين تجاوز حديثهم الألف, والذين يعتبرون أكثر من غيرهم حديثا في الكتب, وقد قال في الخلاصة إن له 1630 حديثا, أن له 1630 حديثا في الكتب الستة, اتفق البخاري ومسلم على 170, وانفرد البخاري 81, وانفرد مسلم 31 حديثا, فهو مكثر, وهو من صغار الصحابة, وهو الذي جاء عنه في الصحيح أنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني, وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني, يعني أذن بأنه يكون في جملة المقاتلين. وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حب الخير والحرص على الجهاد, وأن الواحد الصغير يأتي يرجو أن يؤذن له فيعرض في المرة الأولى ويقال لا صغير يرجع, وفي المرة الثانية يكون قد بلغ فيؤذن له, وكانوا يحرصون على الجهاد في سبيل الله, وكانوا يقدمون أنفسهم, وهم لم يصلوا إلى أن يكونوا ممن يؤذن لهم, يرجو أن يؤذن له فلم يؤذن له لأنه لم يبلغ 15 وفي السنة وفي الخندق بلغ 15، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هو صغير من صغار الصحابة، يعني إذا كان يوم الخندق يعني عمره 15 سنة، والخندق في 5، والرسول عاش بعدها 5 سنين، يعني ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 20 سنة، عمره 20 سنة رضي الله عنه. وهو من المكثرين وأحد العباد له الأربعة في الصحابة، إذا قيل العباد له الأربعة فهم واحد منهم، والمراد بهم صغار الصحابة ابن عمر وابن عمر وابن الزبير وابن عباس، هؤلاء هم العبادلة. وليس فيهم ابن مسعود، يعني ابن مسعود توفي قبلهم لمدة طويلة، لأنه توفي سنة 32، وأما هم تأخرت وفاتهم، منهم من كان في حدود 60، ومنهم من كان بعد ذلك، منهم من فوق 70، فكانوا في زمن واحد ويقال لهم العبادلة. وليس ابن مسعود واحدا منهم، لأنهم عاشوا في زمن مدة بعد ابن مسعود، وهم في طبقة واحدة من صغار الصحابة، فلهذا يقال لهم العبادلة الأربعة رضي الله تعالى عنهم. وعبد الله بن عمر هو واحد منهم رضي الله تعالى عن الجميع. نعم.
المعلوم أن الرد السلام واجب من الواجبات،
فقلنا
ما رد عليه؟
الجواب أنا أشرت إليه والتنبيه، لأنه لا يسلم على من يبول، من كان جالس يبول لا يسلم عليه.
لا يسلم عليه هذا
ابتداء،
لكن لو
سلم
عليه ما
يرد. لا نور، لأن الذي يبول لا يعني يذكر الله عز وجل، ورد السلام من ذكر الله، لأن السلام من أسماء الله عز وجل، وهو دعاء، دعاء يعني للمسلم، فهو لا يدعو لنفسه ولا لغيره، وإنما يذكر، لا يذكر الله وهو يقضي حاجته.
قال رد السلام بعد الوضوء. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين أبي سافان عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه حتى توضأ، فلما
رفع
رد عليه.
ثم أورد النسائي ترجمة أخرى وهو رد السلام بعد الوضوء، رد السلام بعد الوضوء، والمقصود من ذلك ما جاء فيها، يعني ما جاء في رد السلام بعد الوضوء، يعني بعد ما توضأ. وأورد فيه حديث المهاجر ابن قنفل أنه سلم عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه السلام، حتى توضأ فرد عليه السلام. وهذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء من جهة أنه من رواية الحسن وهو البصري، فقد رواه بالعنعنة، وهو يدلس ويرسل، وتكلم فيه بعض العلماء لهذه العلة. والشيخ الألباني قال إن الكلام في رواية الحسن إنما هو عن الصحابة، أما روايته عن التابعين وهذا يروي عن منه؟ نعم، يروي عن حضين أبي ساسان، فهو رواية عن تابعي. قال فلا تكون من هذا القبيل، لأن كلام العلماء في رواية الحسن إنما هي عن الصحابة، أما روايتهم عن التابعين فهذه ليس فيها كلام، ما جاء عنهم كلام فيها تنصيص على روايته عن التابعين. وقال إن للحديث شاهد، يعني من طريق آخر، يعني فيها كلام ولكنها تشهد لهذه الطريقة التي جاءت من طريق الحسن، واعتبر الحديث صحيحا، وقال إنه يدل على أن رد السلام على غير طهارة انه مكروه او انه خلاف الاولى, وانه من باب اولى ان يكون قراءة القرآن كذلك, قراءة القرآن ايضا كذلك. ومن المعلوم ان قراءة القرآن يعني جائزة وسائغة الا في حال الجنابة, يعني كان الانسان يكون على جنب جنابة, هذا هو الذي يمنع من قراءة القرآن. اما غيره فانه يقرأ القرآن وان كان على غير وضوء ما دام انه ليس جنبا, فله ان يقرأ القرآن وله ان يذكر الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني هذا الحديث اولا فيه كلام في ثبوته, واذا ثبت فيكون المراد منه الاشارة الى ان الاولى في السلام وفي ذكر الله عز وجل وفي قراءة القرآن يكون على طهارة, لكنه لا يدل على التحريم وأن ذلك غير سائغ, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يرد وهو على غير طهارة, يعني قصدا إلى ما هو الأولى وإلى ما هو الأفضل. أما أن يكون حراما والإنسان لا يذكر الله إلا على طهارة أو لا يقرأ القرآن إلا وهو على وضوء, فهذا ليس بواضح. وإذا فالحديث إذا ثبت ما فيه إلا الإشارة إلى الأولوية وإلى الأفضل والأكمل لا على التحريم والمنع, لا على التحريم والمنع. وقد عرفنا الحديث الذي مضى الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقالوا أن هذا فيه تعجيب له وفيه تنبيه له, لأن الذي يبول لا يسلم عليه, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه وهو يبول لما سلم عليه, لأن الذي يبول لا يذكر الله عز وجل, والسلام فيه ذكر الله عز وجل. والحديث هذا لا يتعارض مع ذاك إلا من ناحية أن من الفرق بينهما أن الكل فيه سلام إلا أن الأول ما فيه رد والثاني فيه رد بعد الوضوء, فيه رد بعد الوضوء وبعد الفراغ من البول. ولا شك أن ذكر الله عز وجل يقول الإنسان يكون على طهارة أو لا, لكن كونه ممنوع وكونه لا يسوق هذا ليس بواضح من الحديث إذا صح الحديث. أما إسناد الحديث, أخبرنا محمد بن بشار, محمد بن بشار هو بن جار وقد مر ذكره مرارا, وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة. قد ذكرت فيما مضى أن محمد بن بشار ملقب بن جار, ومحمد بن مثنى الملقب الزمن, وإبراهيم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي, هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة, وقد ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252, سنة 252, فهم جميعا من شيوخ أصحاب الكتب الستة, رووا عنهم مباشرة, وهم جميعا ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252, أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات, قبل وفاة البخاري الذي هو أول أصحاب الكتب موتا قبله بأربع سنوات, فهم من صغار شيوخه, صغار شيوخه الذين كانوا يعني وفاتهم قريبة من وفاته. أما كبار شيوخه الذين أدركهم في الصغر في صغره وفي كبرهم وماتوا في وقت مبكر, يعني مثلا سنة 210 أو 215 أو ما يعني ما كان قريبا من ذلك, هؤلاء شيوخه الكبار. أما شيوخه الصغار الذين هم يعني مقاربون له في الطلب, الذين هم مقاربون له ووفاتهم قريبة من وفاته, لأن أكثر حياته وهو مدرك لهم او كل حياته مدرك لهم, لانه ما يعني ما بينه وبينهم الاربع سنوات. اما بعضهم الكبار الذين ماتوا سنة 210 او 215 فهؤلاء عشرات السنين بينه وبينهم في الوفاة. فمحمد بن بشار لقبه بن دار, وهو شيخ لأصحاب الكتب, وهو من الثقات الحفاظ. يروي عن من؟ يروي عن معاذ بن معاذ البصري, وهو ثقة من أصحاب من رجال الكتب الستة, من رجال الكتب الستة. بعده قال حدثنا سعيد, وفي بعض النسخ شعبة, في بعض النسخ شعبة بدل سعيد. لكن إذا رجعنا إلى ترجمة معاذ بن معاذ في تهذيب التهذيب واستعرضنا شيوخه, نجد أن فيهم سعيد بن أبي عروبة وليس فيهم شعبة, ليس فيهم شعبة, وفيهم سعيد بن أبي عروبة فقط, ما فيه غيره ممن يسمى سعيد. فعرفنا من هو سعيد, وعرفنا أنه سعيد وليس شعبة الذي جاء ذكره في بعض النسخ, الذي جاء ذكره في بعض النسخ أنه شعبة ليس شعبة. وفي بعض النسخ سعيد, وفي شيوخ معاذ بن معاذ ممن يسمى سعيد واحد هو سعيد بن أبي عروبة, وسعيد ابن أبي عروبة. فعرفنا أنه سعيد, ومن هو سعيد, عرفنا أنه سعيد وليس بشعبة, وعرفنا من هو سعيد وأنه سعيد بن أبي عروبة, وأنه سعيد ابن أبي عروبة, وهو إشكال عنه ثقة حافظ, إلا أنه إيش ثقة حافظ إلا أنه كثير التدليس, واختلط أيضا, وهو ثقة حافظ. إيش بعده؟ وهو من نعم أخرى أروع عن جماعة لا, وهو من رجال جماعة. فقيل إنه أثبت الناس في حديث قتادة, أنه أثبت الناس في حديث قتادة, وحديثه هذا عن قتادة, يعني معناه أنه متقن لحديث قتادة, وأنه أثبت الناس في حديث, معناه أنه متمكن في حديث قتادة. وهذا الحديث من روايته عن قتادة, من روايته عن قتادة. وقتادة هو بن دعامة السدوسي الذي مر بنا قريبا في حديث البول في الجحر, وقيل له ما يكره من البول في الجحر, قال انه وقال انها مساكن الجن, مر في ذلك الحديث الذي مر قريبا, وهو من رجال الجماعة, وهو حافظ متقن, وهو حافظ من الحفاظ المتقنين, وهو مدلس يروي عن الحسن, ويروي عن الحسن, والحسن هو البصري ابن أبي الحسن, وهو ثقة إمام, إلا أنه يرسل ويدلس, يرسل ويدلس, وهو من رجال الجماعة, من رجال أصحاب الكتب الستة. وإذن فعندنا في هذا الإسناد محمد بن بشار ومعاذ بن معاذ وسعيد بن أبي عروبة وقتادة, كل هؤلاء من رجال الجماعة, والحسن البصري, كل هؤلاء من رجال الجماعة خمسة, كلهم من رجال أصحاب الكتب الستة, كلهم من أصحاب من رجال أصحاب الكتب الستة. يروي عن حضين أبي ساسان, وحضين أبو ساسان, أبو ساسان هذه لقب وليست كنية, يقال كنيته أبو محمد ولقبه أبو ساسان, وهو على صيغة الكنية, وهذا مثل أبو الزناد الذي يروي عن العرج, هو لقب وليس بكنية, هذا مثله, أبو ساسان لقب وليس بكنية, يعني ليس له ولد اسمه ساسان, وإنما يلقب أبو ساسان لقب, أما كنيته أبو محمد, أما كنيته أبو محمد, وهو ثقة ثقة من الثاني خرج حديثه
الغريب يعني خرج له
مسلم فقط. لا هو
موجود
لا هو خرج له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي. نعم الرغالة خرج له ابو داود مسلم وابو داود والترمذي والنسائي يعني ليس مسلم فقط لان الحديث الان في النسائي معنا يعني الانسان احنا نقرا في النسائي كونه ما في الا مسلم يعني معناه غلط واضح لان الحديث هو في النسائي فهم اللي جفاي يعني الانسان عندما يشوف مسلم يعني وهو يعني الحديث النسائي يعرف انه غلط يعني انا كنت اظن ان الميم هذه عين اربعه انها اربعه يعني ان معناها من رجال اربعه يعني وليست ميم لكن بعدما رجعت الى الكتب الاخرى التي تترجم يعني في الخلاصة في غيرها وإلى ميم دال سين قاف يعني مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه فالنسبة يعني أو الرمز له هنا بالميم وحدها هذا لا شك أنه غلط وهذا في الحقيقة من معايب الرموز يعني في بعض الأحيان وكما قلت لكم النجدي رحمة الله عليه ما يرمز لل يعني للشخص الذي يترجم له وإنما يذكر بعد ما يخرج من ترجمة الذين خرجوا له بأسمائه فلان وفلان 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 هذا طريقة النجدي لكنه يرمز بالشيوخ والتلاميذ عندما يقول روى عن فلان وفلان وفلان يذكر فوق الاسم رمز يعني من خرج له لكن الشخص الذي يترجم له ما يرمز له وإنما يأتي في آخر ترجمته ويقول روى عنه فلان وفلان 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 ويذكر أصحاب الكتب الذين خرجوا حديثه بأسمائهم بالألفاظ لا بالرموز يعني رمز خطأ واضح لأن الحديث هو في النسائي الآن يعني الإنسان عندما يجد الميم يعني يعتبر أن الأمر غلط واضح أيوه يروي عن المهاجر بن قنفذ والمهاجر ابن قنفذ الصحابي ويقال ان المهاجر وقنفذ لقبان وانهما يعني ليس اثنين لكنهما مشهوران ولهذا يذكرون الترجمة باسم المهاجر ابن قنفذ يعني لأنه مشتهر بذلك يعني سواء كان لقب أو أسماء لكن يقال إنهما لقبان إيش الأول الثاني خلف قنفذ خلف والثاني والأول إيش عمرو أظن عمرو بن خلف يعني المهاجر بدلها عمرو وقنفذ بدلها خلف لأنه يعني هما لقبان يعني ما هما الاسمان يعني عمرو بن خلف لكنه مشهور بالمهاجر بن قنفذ يعني فهم يذكرون ترجمته في حرف الميم في المهاجر ويذكرونه في عمرو بن خلف وهو الصحابي الذي يروي الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله النهي عن الاستصابه بالعزم. وقال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمة الله عليه أنه عن الاستطابة بالعظم. الاستطابة المراد بها الاستنجاء أو الاستجمار، وهي إزالة النجاسة وتطيب محلها وتطيب موضعها. إزالة النجاسة وتطيب موضعها، فقيل لها الاستطابة لأن فيها إزالة النجاسة وجعل محلها يكون طيبا نزيها نظيفا، هذه هي الاستطابة، وهي تكون بالحجارة وتكون بالماء. الاستطابة تكون بالحجارة وتكون بالماء. وهذا الحديث أو هذه الترجمة هي النهي عن الاستطابة بالعظم. وقد أورد النسائي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال نهى أن يستطيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستطيب أحدكم بعظم أو ريث. وهو مشتمل على النهي عن الاستطابة بالعظم والاستطابة بالريث. وقد عقد ترجمة أخرى تتعلق بالاستطابة بالريث، وأتى بحديث آخر يدل على ما دل عليه هذا الحديث. وهذا من طريقة النسائي رحمة الله عليه في إراده الأحاديث المختلفة التي تشتمل على موضوعات، ويستدل على كل موضوع منها بالحديث، إما أن يكون الحديث واحد ويأتي من طريقين، أو يكون الحديث جاء عن جماعة من الصحابة ويريده عن صحابي في موضوع ويريده عن صحابي آخر في موضوع آخر. والنهي عن الاستطابة بالعظم عللها بعض العلماء بأن العظم قد يكون نجسا، فيكون تكون الاستطابة به بنجاسة، وهذا على أن يكون في العظم ميتة، فهذا على القول بأن عظم الميتة تحله النجاسة، وفيه خلاف بين العلماء. ومنهم من قال إنما نهي عنه لملاسته وكونه أملس أي العظم، فلا يحصل منه الإنقاء والتنظيف، ولكن التعليل الأوضح هو الذي جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه لما سئل عنها قال إن العظم طعام إخوانكم من الجن، طعام إخوانكم من الجن. فهذا هو الذي يدل على الحكمة وعلى وجه المنع، أنها طعام إخواننا من الجن. فالاستنجاء به أو الاستطابة به تقذره عليهم، فنهي عن الاستنجاء. وقد جاء ذلك مبينا في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إسناد الحديث فيقول النسائي حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، وهذا يأتي لأول مرة اسم هذا الرجل من شيوخ النسائي، لم يسبق ذكره في الأحاديث الماضية، وهو يأتي لأول مرة، وهو مصري وكليته أبو الطاهر، وقد روى عنه مسلم في صحيحه كثيرا، وكثيرا ما يقول مسلم حدثنا أبو الطاهر بن السرح، حدثنا أبو الطاهر ابن السرح، كثيرا ما يذكره مسلم بكنيته، وأحيانا ينسبه مع كنيته، وهو مصري ثقة أكثر عنه الإمام مسلم كما ذكرت، وهو وقد خرج حديثه مسلم والنسائي كما هو موجود عندنا، وكذلك أبو داود وابن ماجه، لم يخرج له البخاري ولا الترمذي، ما خرج حديثه البخاري ولا الترمذي، وهو شيخ لهؤلاء الأربعة اللي هم مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه، هو شيخ لهم رووا عنه وأخذوا عنه. عن عبد الله بن وهب. أما شيخ أحمد بن عمرو بن السعد فهو عبد الله بن وهب المصري المشهور الذي هو محدث وفقيه، وكثيرا ما يأتي ذكره في الأحاديث، وكثيرا ما يأتي ذكره في كتب الفقه، فهو ثقة ثبت وهو محدث وفقيه، وهو مصري أيضا يعني كتلميذه أحمد بن عمرو بن السرح، هما مصريان. وقد خرج حديثه الجماعة أصحاب الكتب الستة خرج حديثه وروى حديثه في كتبهم عن يونس وهو بن يزيد الأيلي. يونس بن يزيد الأيلي هذا أيضا مر بنا ذكره، وهو ثقة ومن رجال الجماعة أيضا، وهو ثقة من رجال الجماعة. أيوه. عن ابن شهاب، وابن شهاب مر ذكره مرارا وهو المحدث الفقيه المعروف بجلالته وإمامته، وهو الذي سبق أن ذكرنا فيما مضى أنه أول من جمع السنن بتوجيه وأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو الذي قال فيه السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. وذكرت فيما مضى أن ابن شهاب أنه منسوب مشهور بنسبتين، بنسبة إلى جده شهاب وهو من أجداده ليس جده القريب وإنما هو جد من جملة أجداده الذين هم في عمود نسله، وكذلك أيضا البي نسبة إلى جده زهرة بن كلاب، زهرة بن كلاب ابن مرة ابن غالب ابن لؤي، يجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده كلاب، وزهرة أخ قصي، قصي بن كلاب، وهذا زهرة بن كلاب، فهو مشهور بالنسبة إلى جده زهرة، ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب. وسبقا ذكرت لكم نسبه إلى زهرة، فمن منكم يذكر هذا النسب إلى زهرة؟ أريد أن أعرف هل فيه أحد يعني يمكن أن ينسب لنا الزهري إلى جده زهرة؟ نعم في أحد، هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، محمد بن عبيد الله محمد بن مسلم محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب على الذي يشهر بالنسبة إليه، ابن عبد الله مرة ثانية، ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، هذا هو نسبه الزهري، فهو ينسب إلى زهرة ويقال له زهري، وينسب إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب. أكثر ما يأتي ذكره أو لا يكاد يعرف أو يأتي ذكره في الأسانيد إلا بهذين اللفظين، ابن شهاب أو الزهري، هذان اللفظان اللذان يتكرر فيهما ذكر الزهري، ابن شهاب أو الزهري، وهو محمد بن مسلم، محمد بن مسلم، وهو يعني يوافقه في هذا الاسم، الاسم واسم الأب، من المحدثين اللي سبق أن مروا بنا من يوافقه في هذا الاسم، محمد بن مسلم أبو الزبير، محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي يوافقه في اسمه واسم أبيه، هذا محمد بن مسلم وهذا محمد بن مسلم، هذا محمد بن مسلم ابن عبيد الله وهذا مسلم بن عبد الله، محمد بن مسلم بن تدرس ابن شهاب عن أبي عثمان الخزاعي، عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي وابو عثمان بن سنة هذا روى عنه الزهري كما هنا, وهو ذكر عنه الحافظ التقريب انه مقبول, ورمز بان حديثه خرجه النسائي وابن ماجه في التفسير, وابن ماجه في التفسير رمز له بسين للنسائي وبفاء وقاف لابن ماجه في التفسير, لان القاف لابن ماجه والفاء للتفسير, القاف رمز ابن ماجه والفاء رمز التفسير, فاذا رمز له بالفاء والقاف معا مقرنتان فهو ابن ماجه في التفسير. وقوله مقبول, المعروف ان من يوصف بانه مقبول لا يقبل حديثه الا اذا اعتقد والا اذا توبع او شاركه غيره. ومن المعلوم ان الاستنجاء بالعظم والروث جاء فيها حديث كثيرة, جاء فيها حديث كثيرة ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما, فاذا الحديث ثابت لانه لا يقبل التفرد ولا يقبل ما يأتي عنه وحده لو انفرد. لكن اما ان يأتي الحديث من طريق غيره او يكون الحديث ثابتا فانه يدل على ان انه لم ينفرد وانه لم يكن الحديث لم يثبت الا من طريقه, بل هو جاء عن جماعة من الصحابة, وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في احاديث صحيحة عن ان يستطاب بالعظم والروث, ومن ذلك الحديث الذي بعد هذا سيأتي عن عبد الله بن مسعود بن ماجه في القافة اي طلع ما ادري وكان لانهم لا يرمزون له بالفاء والقاف الا اذا كان ليس في السنن, لان اذا كان في السنن خلاص يكتفون به, ولو كان عنده غير ذلك ولو كان عنده بخارجها يكتفون بكونه يعني روى له في السنن, لكن اذا لم يروي له في السنن اتوا بالرمز له. انا ما ادري يعني في يعني هل خرج له ابن ماجه في السنن. اما عبد الله بن مسعود فهو ابن غافل الهذلي, وهو من هذيل ومن المهاجرين ومن السابقين الاولين, وهو من اهل العلم من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا, وهو قد خرج حديثه للجماعة, وقد ذكر في الخلاصة أن له 848 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على 64, وانفرد البخاري 21, وانفرد بمسلم 35, فهو روى الكثير, ولكنه ما عد في السبعة في الثمانية, ما عد في السبعة المكثرين لأنه دونهم, لأنه دونهم, وإن كان روى الحديث الكثير لأن 800 حديث يعني شيء كبير, لكن ذكر السبعة الذين تكرر ذكرهم لكونهم جاوزوا 1000, وكونهم يعني روى زاد حديثهم على 1000. أما عبد رضي الله عنه فقد روى هذه الحديث الكثيرة, ولكنه ما عد في من هم بلغوا الغاية في الكثرة حيث جاوز حديثهم 1000.
قال النهي عن الاستصابة بالروث. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد بن عجلان قال أخبرني القعقاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجد يمينه وكان يأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرملة.
ثم أرد النسائي هذه الترجمة باب النهي عن الاستطالة النهي عن الاستطالة بالروث، لأن الترجمة السابقة النهي عن الاستطالة بالعظم، وهنا النهي عن الاستطالة بالروث. كان بإمكانه أن يقول النهي عن الاستطالة بالعظم والروث ثم يأتي بالأحاديث التي وردت في هذا وفي هذا، لكنه أراد أن يعني يعدد المسائل الفقهية والمسائل التي يستدل عليها، وأن يفرد كل مسألة بحديث، فمن أجل هذا فعل هذا، وإلا كان بإمكانه أن يضم، لكنه فعل أو هذه طريقته. وكما قلت لكم سابقا هي مثل طريقة البخاري، وكتابه كتاب رواية كما أنه كتاب جراية كما أنه كتاب رواية، فيه فقه وحديث، فيه سنة وما يستنبط منها، فيه سنة وما يستنبط من السنة الذي في الفقه، والفقه في التراجم. ويقولون على البخاري ان فقهه في تراجمة، وكذلك يقال في النسائي ايضا فقه في تراجمة، بل انه يشبه البخاري في الدقة في التعبير وبالدقة في الترجمة وضع الترجمة. ومن اوضح ومن يدل على ما سبق ان مر من الامثلة، واوضحها الترجمة التي سبق ان مرت، الرخصة في العشي في الاستياك بالعشي للصائم، ويورد تحتها حديث لولا ان اتلقى لامتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. النسائي اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه في هذه الترجمة، وحديث ابي هريرة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم انما انا لكم مثل الوالد اعلمكم، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم تمهيد لما بعده من بيانه للامور التي هي اداب قضاء الحاجة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال انما انا لكم مثل الوالد، بل هو اعظم من الوالدين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو احب، يجب ان يكون احب لكل مسلم من والديه واولاده والناس اجمعين، كما ثبت في حديث انس بن مالك في الصحيحين له من احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، له من احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. فهو عليه الصلاة والسلام ذكر انه قال انما انا لكم مثل الوالد اعلمكم، وهو عليه الصلاة والسلام احرص واعظم من الوالدين في التعليم والبيان.